بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال رحمه الله: أي كل من على الأرض من إنس وجن والدواب وسائر المخلوقات يفنى ويموت ويبيد ويبقى الحي الذي لا يموت ذو الجلال. ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء والمجد الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله، والإكرام الذي هو سعة الفضل والجود، الذي يكرم أولياءه وخواص خلقه بأنواع الإكرام، الذي يكرمه أولياءه ويجلونه ويعظمونه ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال: أي هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، وهو واسع الجود والكرم، فكل الخلق مفتقرون إليه، يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم، ولا يستغنون عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. وهو تعالى كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كسيرا، ويعطي قوما ويمنع آخرين، ويميت ويحيي، ويخفض ويرفع، لا يشغله شأن عن شأن، لا تغلطه المسائل، ولا يبرمه إلحاح الملحين، ولا طول مسألة السائلين. فسبحان الكريم الوهاب، سبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض والسماوات، وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات، الآنات واللحظات. وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء معصية العاصين، ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. وهذه الشؤون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن، أي تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاها في الأزل وقضاها، لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضتها حكمته، وهي إحكامه الدينية التي هي الأمر والنهي، والقدرية التي يجريها على عباده مدة مقامهم في هذه الدار، حتى إذا تمت هذه الخليقة وأفناهم الله تعالى وأراد أن ينفذ فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه ما به يعرفونه ويوحدونه، نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار الحيوان، وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتها، وهو المراد بقوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار الدنيا. آيات عظام، يزداد العبد من هذه الآيات تعظيم لله وإجلالا له وتوقيرا له سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، فربما يصبح العبد فقيرا ويمسي غنيا والعكس من ذلك، يصبح صحيحا ويمسي سقيما مريضا والعكس من ذلك، ذاك يموت وذاك يخلق، ذاك يتزوج وذاك يطلق، وهلم جر من هذا. فسبحان الحكيم الخبير، فقال سبحان في هذه الآية: كل من عليها فان. وفي قوله كل من عليها أي من على الأرض، على ظهر الأرض، كل من عليها أي على الأرض، فان أي هالك. وهذه يا إخوة هي الحقيقة التي لا مفر منها مهما طالت الأيام ومرت السنون، فسيأتي اليوم الذي تنتقل من هذه الدار، دار العمل، إلى دار الجزاء. هذه الحقيقة التي من نظر إليها وتفكر فيها زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة. هذه الحقيقة التي ما ذكرها الغني وهو في سعة إلا ضيق عليه، وما ذكرها الفقير وهو في ضيق إلا وسع عليه. هذه الحقيقة التي لا مفر منها كل مخلوق: كل من عليها فان. فإذا تذكر العبد هذه الحقيقة كانت حاديا له وطريقا وقائدا له إلى مرضاة الله. وذلك ذكر عن سفيان أنه قال، وجاء عن غيره: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد، لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. لأن بتذكر الموت يصير الإنسان خائفا من ربه، إذا هم بمعصية تذكر الموت، إذا أراد أن ينظر إلى حرام تذكر الموت، وهكذا بسائر المعاصي. إذا تكاسل عن طاعة تذكر الموت، إذا أصيب بالفقر تذكر الموت، وهكذا في حياتك وفي شؤونك. هذه الحقيقة التي إذا غرست في قلب المؤمن حقا وجعلها نصب عينيه بإذن الله يفلح. ذكر عن بعض السلف أنه كان إذا شهد جنازة لم يستفيد الناس من علمه أياما، لا يستطيع أن يدرس ويعلم الناس. فقال سبحانه: كل من عليها فان. هذه الآية رادعة للظلمة من الكفار والفجرة والمجرمين، هذه الآية أيضا فيها بشارة لأهل الخير ولأهل الصلاح أنك ستموت، وقد بشرك الله بما بالخير العظيم والأجر الجزيل إن أنت قدمت له. كل من عليها فان. قال: ويبقى وجه ربك، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما معنى هذه الآية: ويبقى وجه ربك؟ وأنت طيب ها، لكن ما المراد بالوجه؟ نتفضل يا لبيب. الذات، حد يخالف؟ ذات الله. لا، أنا أريد ماذا يبقى وجه ربه؟ ذاته. هذا إخوة قول المعتزلة. تفضل يا عبد الملك. المقصود بالوجه هنا الصفة،
وذلك انظر إلى قول الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فما الفرق بين هذه الآية وبين قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ المقصود به الوجه الصفة، ومن لازم الصفة وجود إيش؟ الذات، لكن المقصود به الذات فهذا ما هو قول أهل السنة. فما الفرق بين الآيتين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وبين هذه الآية ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ فالفرق بين الآيتين حين أراد الصفة بالآية الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وحين أراد الذات في تلك الآية الأخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا المقصود به. ومعلوم الآن ويبقى وجه ربك المقصود به صفة الوجه لله، ولازم ذلك ماذا؟ بقاء الذات. لكن تقول في قولي ويبقى وجه ربك ذات ربك المراد بالوجه هنا الذات، هذا ما هو قول أهل السنة. قال ويبقى وجه ربك صفة للوجه ذو الجلال أي صاحب العظمة والعلو والكبرياء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي صاحب العظمة والعلو والكبرياء. ومعلوم لديكم ليس الكلام حول ماذا فسرت المبتدع الوجه، والردود عليهم كثيرة جدا في حول هذا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال أي صاحب العظمة والعلو والكبرياء. والإكرام المقصود بالكرم التفضل والجود. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي الكرم والتفضل والجود. وقد مر معنا من كلام السعدي وكثير من المفسرين على أنه في قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي أن الله عز وجل يجل ويجل ويعظم ويعظم سبحانه وتعالى، فعلى قدر إجلال العبد لله يجله الله ويعظمه الله. ذو الجلال أي صاحب العظمة، فالله عز وجل يجل ويجل ويكرم ويكرم أي بالامتثال لأوامره واجتناب نواهيه وهكذا. فقال والله عز وجل يجل ويجل أولياءه وأصفياء وخواص عباده ويكرمهم. ألا ترى أن الله يتفضل على هذا ما لا يتفضل على هذا سبحانه؟ أكرم الله هذا سبحانه بشيء وأكرم هذا بشيء، كما ذكر السعدي رحمه الله ومر معنا من كلامه أن الله عز وجل يكرم أولياءه ويجلهم وخواص عباده. خواص عباده فهناك من اختصهم الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال سبحانه بعد هذه الآية يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، والأرض كل يوم هو في شأن. ومعنى يسأله أي يدعوه ويطلبه كل يوم هو في شأن. فسبحان الحكيم الخبير، لو تكلم اثنان أو ثلاثة بجوارك ربما التبس عليك الكلام فلم تسمع هذا ما يقول هذا، كيف لو كان الذي يتكلمون معك عشرة أو يتكلم عشرون أو أكثر؟ وها أنت تنظر إلى الحكيم الخبير سبحانه وجميع الخليقة يدعونه ربما في آن واحد كثير من الخليقة، وكل بلغته وبلهجته، ويسمع دعاء الداعين سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، والأرض كل يوم أي كل وقت، كل يوم أي كل وقت هو في شأن أي في أمر، يقضي ما يشاء ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. قال يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعمة أن أنعم الله عليك بأن يستجيب لك ويسمع ما تقول ويحفظك سبحانه ويكلأك ليل نهار، ومع هذا تكفر هذه النعمة. هذه نعمة عظيمة. كل هذه الآية سوق للنعم، نعم دينية ودنيوية على العبد. ثم قال سبحانه بعد ذلك سنفرغ لكم أيها الثقلان، ومعنى سنفرغ لكم أي سنقضي لكم ونحاسبكم. سنقضي لكم ونحاسبكم أيها الثقلان أي الجن والإنس، وقيل سموا بالثقلين لإثقالهما بالتكاليف، سموا بالثقلين لإثقالهم إثقالهما بالتكاليف، من باب تسميته التسمية بعمل بعمله كتسمية العصفور الطائر لأنه يطير. والإنس والجن كلفوا بهذه التكاليف وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. سنفرغ لكم أيها الثقلان، قرأ حمزة وعلي وخلف بالياء، سيفرغ قرأ حمزة وعلي وخلف بالياء، والباقون بالنون. سنفرغ لكم أيها الثقلان. وفي هذه الآية تخويف وبيان أن العبد سيحاسب، فكأن الله عز وجل يقول افعل عبدي ما شئت، يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فسيأتي اليوم الذي تحاسب على كل صغير وكبير وعلى كل حقير وقطمير من قول أو فعل أو عمل، سيأتي اليوم الذي تحاسب عليه. فربما العبد قد اقترف ذنبا ونسيه ولكنه قد دون عليه، وربما العبد قد نظر نظرة حرام وإذا به قد نسي وإذا بها قد سجلت وزبرت عليه، وربما تكلم بكلمة من حرام قد نساها ونسيها وتناساها وهي قد دونت عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك يأتي الإنسان يوم القيامة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. قالوا هذه من أعظم الآيات، ويدل على كمال عدل الله أن جعل العبد يحاسب نفسه. اقرأ كتابك أي ما ظلمناك. فإذا بالعبد ينظر إلى كل عمل كأنه يراه رأي العين ويذكره في أي وقت وفي أي ثانية وفي أي مكان وفي أي بلد اقترب هذا الذنب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي حاسب نفسك. فهكذا الذي ينبغي، يجب علينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، كما ذكر عن عمر يحاسب العبد نفسه قبل أن يحاسب. ثم الآية التي بعدها يا معشر الجن أطول منها، فيها بعض الفوائد بعض الخلاف فيها.